الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب تغسيل السقط، حيث ذكر المشهور أنه إذا تم له 4 أشهر وجب تغسيله، وقلنا بأن موثقة السماعة تدل على أن وجوب تغسيله في فرض استواء خلقته. سألته عن السقط، إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكف؟ قال نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى. هنا السيد الخائي قال المدار على استواء الخلقة، ولعل هناك ملازمة بين استواء الخلقة ومضي 4 أشهر، ولكنه في مباني منهاج الصالحين ذكر أنه إنما تلد الروح في الجنين بعد مضي 5 أشهر، ولعل ظاهر الروايات أن زمان ولود الروح مساو لزمان استواء الخلقة. في صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألغت ولدها، قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر، فإن عليها دية. ليس كلامنا في الحكم المذكور في الصحيحة، كلامنا في التعبير بقوله إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر. وهذا عادة يكون في الشهر الرابع بين 3 أشهر وأربعة أشهر كما ذكرنا في الليلة السابقة، وهذا هو زمان ولوج الروح. نعم قد يتأخر، ولكن إذا مضت 4 أشهر فعادة يعلم بأنه استوت خلقته وولدت فيه الروح. وكيف كان؟ يقول صاحب العروة ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف. نقل عن المحقق الحلي والعلامة الحلي وبعض الفقهاء أنه لا يجب تكفين السقط، يجب تغسيله ولا يجب تكفينه، يلف في خرقة ويدفن. مع أن الوارد في موثقة سماعة سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن، قال نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى. فلماذا هؤلاء الأعلام قالوا بأن الجنين ولو بعد مضي 4 أشهر لا يجب تكفينه، وإنما يجب تغسيله ويلف في خرقة ويدفن؟ الوجه في ذلك أنهم لا يعتنون بالروايات الموثقة، إنما يعملون بالروايات الصحيحة، وفي الروايات الصحيحة لم يرد إلا وجوب تغسيل السقط إذا تم له 4 أشهر. ولكن مضافا إلى أن الخبر الموثق حجة بنظرنا لشمول عمومات حجية خبر الثقة له، ظاهر أنه أنه يجب تغسيل السقط إذا تم له 4 سنين أنه يتعامل معه معاملة الميت، ولأجل ذلك لا يبعد أن يرى هناك ملازمة عرفية بين وجوب التغسيل ووجوب التكفين، كما أنه يوجد ملازمة بين وجوب التغسيل ووجوب الدفن. يقول صاحب العروة بعد ذلك أنه لا تجب الصلاة عليه، بل لا يستحب أيضا، لما ذكرنا من ورود رواية صحيحة أنه إنما يصلى على الطفل إذا عقل الصلاة. فقيل متى يعقل الصلاة؟ قال لست سنين. ثم يقول صاحب العروة وإذا كان للسقط أقل من 4 أشهر لا يجب غسله، بل يلف في خرقة ويترل. أما أنه لا يجب غسله فقد مضى الكلام فيه، حيث قلنا بأنه لا يجب غسل السقط الذي لم يستوي خلقته. وذلك عادة يكون قبل ولوج الروح، وهذا مطابق للقاعدة، لأنه لا يصدق عليه الميت. غسل الميت واجب، والميت من كان حيا ثم مات. الجنين الذي لم تلج فيه الروح فزالت قابليته لولوج الحياة فيه، لا يسق عليه الميت، لا يسق عليه أنه مات إلا بالمسامحة، كما قال السيد الخوي. فلا يشمله ما دل على أن غسل الميت واجب، كما أن موثقة سماعة كانت مختصة بالسقط الذي استوى، أي استوت خلقته، أي تمت صورته الظاهرية. إنما الكلام في أنه ما هو الدليل على أنه يجب أن يلف في خرقته ويجب أن يدفن، لا دليل عليه. الدليل عليه إما الإجماع المنقول الذي ادعي على وجوب لف السقط الذي لم يبلغ 4 أشهر، لفه في خرقة ودفنه، ولكن الإجماع المنقول ليس بحجته. وقد يكون المستند هو ما ورد في فقه الرضا، من أنه إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما فلا يغسل ويدفن بدمه. وهكذا ما ورد في رواية محمد بن الفضيل قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به، فكتب إلي السقط يدفن بدمه في موضعه. ومن الواضح أنه لا بد من حمل الروايتين على ما قبل الاستواء، ولكن الروايتان ضعيفتان سندا، فمقتضى القاعدة أنه لا يجب لف السقط الذي لم يبلغ 4 أشهر في خرقة، كما لا يجب دفنه. يمكن أن يلقى في البحر، ما هو الدليل على وجوب دفن السقط الذي لم يبلغ 4 أشهر؟ لا دليل عليه إلا الإجماع المنقول، وهاتان الروايتان الضعيفتان سندا، بل ما في فقه الرضا لم يثبت كونه رواية، فلعله كتاب تأليف، إما كتاب الشلمغاني أو كتاب رسالة والد الصدوق أو أكو تركيب مزجي جمع فيه بعض ما في كتاب التكليف للشلمغاني وبعض ما في كتاب رسالة والد الصدوق إلى ابنه. وأما الرواية الثانية وهي رواية محمد بن الفضيل فضعيفة سندا بسهل بن زياد، إلا أن الأحوط كما ذكر السيد الخوي أن يعمل بفتوى المشهور من لفه في خرقة ودفنه. أما السيرة لا تدل على الوجوب، السيرة قد تكون ناشئة عن الفتاوى أو عن الاحتياط، السيرة لا تكشف عن الوجوب. خب، سهل بن زياد اختلف فيه الأعلام بين مضعف وموثق، ولأجل ذلك لا نعتمد على سهل بن زياد. فصل. ولي نعم، يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء. رأيت أن بعض المعاصرين ناقش فيه وجوب قصد القربة في غسل الميت، فقال هو الأحوط، وذلك لأنه رأى أنه لا دليل عليه عدا الإجماع، لكن الإنصاف أن ما هو الدليل على كون غسل الجنابة ونحوه مشروطا بقصد القربة وهو الارتكاز المتشرعي موجود في المقام. الارتكاز المتشرعي القائم على عبادية الوضوء والتيمم والغسل موجود في تغسيل الميت، فتغسيل الميت يختلف عن تكفينه وعن دفنه، فإنهما توصليان، التكفين والدفن توصليان، ولكن تغسيل الميت تعبدي ويؤيده ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة، فإن إطلاق هذا التنزيل يقتضي أن يكون غسل الميت مثل غسل الجنابة حتى في شرطية قصد القربة. غسل الجنابة حتى بل الوضوء والتيمم لا دليل على عباديتها عدا الارتكاز المتشرعي، إنما الدليل دل على قربية الحج وأتم الحج والعمرة لله. لا توجد رواية تدل على قربية هذه الواجبات، نعم هناك عمومات قد يستدل بها على كون الأصل في التكاليف التعبدية، كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فيقال بأن مفاد هذه الآية أنهم ما أمروا بشيء إلا لأجل عبادة الله، فالأصل في كل أمر أن يكون عباديا. ولكن من الواضح أنه لو كان مفاد الآية ذلك لزم التخصيص المستهجن لكثرة التوصليات وقلة التعبديات بالنسبة إلى التوصليات، ولا يظهر من الآية كون الأصل في التكاليف التعبدية، وإنما معناه أنهم ما أمروا إلا بعبادة الله مخلصا، يعني ما أمروا بأن يعبدوا غير الله. الضمير يرجع إلى المشركين، إن هؤلاء المشركون الذين يعبدون من دون الله أوثانا ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما ندري إيش بيهم يعبدون غير الله، كما قال عيسى بن مريم في تلك الآية فلما ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ليش تقول لي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول عيسى ابن مريم ما دمت أنا حي هم كانوا يعبدونك، ورا ما توفيت هم أنا مو مسؤول عنهم، وما أمرتهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه الآية الأخرى التي تقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني ما أمروا بالشرك، هم انحرفوا فصاروا مشركين في العبادة، فإن المشركين كانوا يعترفون بالله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إنما نعبدهم هكذا كانوا يقولون ليقربونا إلى الله زلفى. فهم أشركوا في العبادة، ويقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهناك استدلال آخر على كون الأصل في الأمامر التعبدية، وهو ما ينقل عن المحقق الحائري الشيخ عبد الكريم الحائري قدس سره. فيقال بأنه ذهب في أواخر حياته الشريفة إلى أن الأصل الأولي في كل أمرين التعبدية، وذلك لأن الغرض من الأمر أن ينبعث المكلف عن أمر المولى. لماذا يأمر الله سبحانه وتعالى بالواجبات؟ لغرض أن ينبعث المكلفون من أمره تعالى نحو الواجبات، فالغرض هو انبعاث المكلف عن بعث المولى، وهذا عين العبادية. فمن ينبعث عن بعث المولى فمعنى ذلك أن عمله قربي، ومن يكون عمله غير قربي لا ينبعث عن بعثه تعالى، وإنما يكون له داع نفساني إلى ذلك الواجب. والجواب عن ذلك أن الأمر إنما يكون بغرض تحريك المكلف نحو الفعل لو لم يكن له داع آخر إليه، يعني الغرض من الأمر إلى الواجبات الداعوية الشأنية، يعني المحركية لمن لا يكون له محرك نفساني ولا يقتضي الأمر أكثر من ذلك إلا إذا ورد نص عليه. فإذا لا دليل على كون الأصل في الأوامر التعبدية، بل مقتضى الإطلاق عدم اعتبار قصد القربة إلا ما قام الدليل الخاص عليه. نعم، لو بنينا على مسلك صاحب الكفاية من أن قصد القربة لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، فإطلاق الأمر لا ينفي اعتبار قصد القربة في تحقق ملاك الواجب. دخل قصد القربة في الملاك يكون دخلا عقليا لا يمكن أخذه شرعا جزءا أو شرطا في الواجب، ولأجل ذلك يقول لا تجري أصالة الإطلاق في متعلق التكليف لنفي الجزئية أو الشرطية لقصد القربة، بل لا بد من التمسك بالإطلاق المقامي، ولا يوجد إطلاق مقامي في مثل تغسيل الميت لنفي كونه قربيا، فحيث يحتمل أن يكون لقصد القربة دخل في تحقق ملاك تغسيل الميت، فيقول صاحب الكفاية لا بد من رعايته عقلا. ولكن أجبنا عن مبنى صاحب الكفاية في الأصول وقلنا بأنه يمكن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، ولأجل ذلك يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي للخطاب التكليف نفي جزئية قصد القربة أو شرطيته، لكن المهم في المقام وجود ارتكاز متشرع على قربية تغسيل الميت، كما يكفي كون غسل الجنابة قربيا وعباديا حسب المرتكز المتشرع، ونضم إليه ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة. يقول صاحب العروة والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل. الأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط استحبابا تجديدها عند كل غسل. هذا الكلام مبني على اعتبار إخطار النية حين الشروع في العمل، كما يميل إليه السيد الروحاني، ولكنه لا دليل على لزوم إخطار النية عند الشروع في كل عمل، بل يكفي الداعي الارتكازي، بحيث لو سئل لقال أنا أريد أن أغسل الميت لله، أنا أريد أن أغتسل من الجنابة لله. وإلا فكثير من الناس حينما يبدأون بالوضوء أو يبدأون بالغسل لا يلتفتون إلى إخطار النية، بناء على عدم اعتبار إخطار النية لا حاجة إلى هذا البحث، لأن النية الارتكازية لا بد أن تستمر إلى آخر غسل الميت بلا إشكال. فلو في أثناء غسل الميت سئل المغسل ماذا تصنع، قال ما أدري، فذهل، قال ما أدري، أنظف الميت أغسله، هذا لا يكفي، لا بد أن تستمر النية الارتكازية إلى آخر العمل، سواء كانت الأغسال الثلاثة من الواجب الارتباطي الواحد أو واجبات مستقلة. نعم، بناء على لزوم الإخطار ويأتي هذا البعث أنه هل تلك الأغسال الثلاثة مستقلات، بحيث يجب في بداية كل غسلين اختار النية، أو أنها مركبات مركب ارتباطي واحد فيكفي اختار النية في أول الشروع في الغسل، ولكننا لسنا بحاجة إلى الدخول في هذا البحث لعدم تمامية مبنى لزوم اختار النية. ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية. لو اشترك اثنان في غسل الميت فغسل الميت يصدر منهما معا ولا بأس به لإطلاق الدليل، فإنه يشمل ما لو صدر تغسيل الميت من شخصين. يقول صاحب العروة: لو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية، وإن كان الأحوط استحبابا نية المعين أيضا. لكنه لا حاجة إلى نية المعين، ليش يحتاط استحبابا؟ ما هو الفرق بين من يفتح باب المغتسل حتى يدخل المغسل فإنه معين، وبين من يعطي الماء بيد المغسل وهو معين أيضا؟ لا يحتمل فقهيا أن يعتبر في صحة تغسيل الميت الصادر من المغسل وحده نية القربة من المعين، حتى لو أجبر ابنه المغسل، جاب ابنه حتى يأخذ الفلوس كلها ويغمضم الفلوس في جيبه، وابنه متأذي يقول والله أنا مو راضي من يعطي الماء كأس الماء بيد المغسل، يقول والله أنا مو راضي. مو مهم يكون راضي أو ما يكون راضي، الغسل الصادر من الأب صحيح لأنه نوى قصد القربة، فلا وجه حتى للاحتياط الاستحبابي في لزوم نية المعين، بخلاف ما لو صدر التغسيل من شخصين بنحو التعاون، يعني كل منهما يأتي بجزء من الغسل في عرض واحد. ثم يقول صاحب العروة: ولا يلزم اتحاد المغسل، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، واحد يأتي يغسل الميت بماء الكافور، وواحد يغسله بماء السر، وواحد ثالث يغسله بماء قراح، لا بأس به. بل لا بأس بأن يأتي شخص يغسل رأس الميت، قال تعبت روح، يروح يطلب من فرد آخر هو يغسل الجانب الأيمن من الميت، هو يقول أنا تعبت، فيأتي شخص ثالث يغسل الجانب الأيسر من الميت، كل ذلك لإطلاق الأدلة، ويجب حينئذ النية على كل منهم، لأن كل منهم كلا من هؤلاء جاءوا بجزء من العمل العبادي، وإطلاق الدليل غسل الميت واجب يشمله، ولكن بشرط أن يتمشى من كل واحد منهم قص القربة. هذا تمام الكلام في هذا البحث. يقع الكلام في الفصل الآخر: يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر. الأصل الأولي لزوم المماثلة في المغسل والمغسل رحمه الله، وذلك لأجل عدة روايات ومقتضى تلك الروايات أنه إذا لم يكن مماثل ولا محرم مات رجل ولا يوجد إلا امرأة أجنبية سقط تغسيله، وذلك لأجل جملة من الروايات، وتوجد روايات أخرى معارضة لها نقرأ الطائفتين من الروايات في ليلة الأحد إن شاء الله ونلحظ كيف نجمع بين الطائفتين. والحمد لله رب العالمين.